وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نشهد الله على حبك فيه، ونود توضيح ما يلي. في سؤاله الأول يقول: التلبية الجماعية، وخصوصا أن بعض الناس يبدع من يفعلها، ما حكم ذلك؟
أحبك الله الذي أحببتني من أهله، أولا ما سألت عنه من التلبية الجماعية فرعها صورتان. الصورة الأولى أن يلبي أن تلبى الجماعة، كلهم يلبي باستقلاله، سواء توافقت أصواتهم أو لم تتوافق، فهذا يلبي وهذا يلبي، وكل مرد فيثبت على هذه التلبية أنها جماعية أو أنها جماعة ردوا، فهذا هو فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنهم أدوا ورفعوا أصواتهم بالتلبية، وفي ذلك مظهر إسلامي كريم مهيب. لو أن الناس خرجوا إلى حبهم عمرتهم، ومر بك الركب شبابه وشيبه صغاره وكباره، كل ما يهدي ويعد بالتلبية لله جل وعلا، فإنك تحس بهيبة هذا الدين وكماله وجلاله. إذا رفع الناس أصواتهم سواء اتفقت أو لم تتفق، لكن بشرط أنها تتفق موافقة لا تكفر. مثال ذلك: لو أنك لبيت فلب الذي عن يمينك ويسارك فتوافقت التلبية دون أن يفسد الموافقة، هذا لا حرج فيه. يهم المنبر النوع الثاني من التلبية الجماعية، أن يقول قائلهم لبوا، فيقول لبيك اللهم، فيقولون وراءه لبيك اللهم، وهكذا. فهذا بدعة واحدة، لأن صورة الحال المقترنة لهيئة العبادة ينبغي فيها التوقف، فإن متابعة الناس لهذا الرجل بخصوصه تدل على نوع من التكمل، وهذا ممتنع. إذ لو كان لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، خرج صلوات الله وسلامه عليه بأمة من الناس كثيرة، وكان بالإمكان أن يكون إمامه في التنبيه، ومع ذلك ما فعل هذا، وما فعله الخلفاء الراشدون من بعده أئمة الحق وهداته. ومع هذا كله لم يفعله الصلح الثالث، فلا شك أنه من البدعة والحدث، خاصة إذا وقع بألفاظ مشتملة على التقليد والتغني والتكلف والتنمر، فكل ذلك مما لا أصل له. فالدين دين السماحة، لا تكلف فيه ولا تنفع فيه. موضع الإنسان تلبيته بقلب خاضع يتذكر عظمة الله جل وعلا، ويستشعر أنه مقدم على الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة، فكل كلمة تخرج من فمه تخرج بقلب يستشعر معناها. أما يرجع مع الجماعة، فإن المقصود هي الحصر في موافقة الجماعة ومراعاة ألفاظ التقليد والتغني كما هو ظاهر وواضح ومشاهد. فلذلك الذي وقف عليه العلماء رحمة الله عليهم من المتأخرين أن هذا من الحدث فينبغي تركه، وتنبيه الناس عليه، ودعوة الناس إلى التدرب والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة. ولو قال قائل: إن الناس إذا اجتمعوا وكانوا في سيارة واحدة أو ناقلة واحدة، ولبى كل واحد على حدة شوش بعضهم على بعض، قلنا: قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تزدحم ركابهم وتحتك رحالهم وتتعانق دوابهم قرابة المئة ألف. يقول أنس: أنظر عن يميني فأرى الناس مد البصر، وأنظر عن يساري فأرى الناس مد البصر، وأنظر أمامي وخلفي فأرى الناس مد البصر. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يربوا كلا على حدة. ومع هذا لم يقع تشويش ولم يقع أي عذية من بعضهم على بعض، فيسعنا ما وسع السلف الصالح، ويسعنا اتباع هذه الأمة المصطفى في المجتبى، فالخير كله في اتباعهم والسير على نهجهم واقتفاء آثارهم. جعلنا الله وإياكم من أتباعهم، وحشرنا وإياكم في زمرتهم، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نوفق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي برفع أصواتهم التلبية، وحديث: إنكم لا تدعون أصم بل تدعون سميعا بصيرا. سميعا بصيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرهما التعارض. أحدهما الحديث الذي معنا من أمره عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وثانيهما قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. والجواب: لا تعارض بين الحديثين، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن حديث الدعاء حديث سؤال، والحديث الذي معنا حديث ثناء وتمجيد، وفرق بين الدعاء وهو المسألة وبين الثناء والتمجيد. ولذلك الثناء على الله عز وجل، ولذلك فإن التلبية ثناء على الله وتمجيد على الله. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت بالدعاء رفع في المسألة، ولذلك افترق مكان الحديثين. والقاعدة عند الأصوليين أنه لا يحكم بتعارض النصين إلا إذا اتحد محلهما وموردهما، ومورد النصين هنا غير متحد فارتفع الوصف بالتعارض. وفي الدعاء لا يوجب تخصيصه بالمنع، لأنهم لما رفعوا أصواتهم قد يوهم ذلك أنهم يريدون إسماع الله جل وعلا مسائلهم وحوائجهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. أما الجواب الثاني فإنه لا تعارض بين النصين. لو قال قائل: إن الدعاء ذكر والتلبية ذكر، وقد أمر هنا بخفض الصوت بذكر الدعاء وأمر هنا برفع الصوت بذكر التلبية، فحصل التعارض في الجنس من كون هذا جنس وهذا جنس. نقول إن الأصل عدم رفع الصوت بالذكر، لقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك، ثم استثني من ذلك ما استثني ومنه التلبية. والقاعدة أن لا تعارض بين عام وخاص، فنقول الأصل في الذكر بعمومه أن يكون بخفض صوته، لأنه أقرب للإخلاص وأبعد عن التشويش والرياء، ثم يستثنى منه ما ورد استثناؤه من الشر، ومن ذلك التلبية. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى حديث أم سلمة في سنن أبي داود: من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له ذنبه؟ وهل فيه دليل على جواز أو أفضلية الإحرام قبل الوصول للميقات؟ وجزاكم الله خيرا.
قوله عليه الصلاة والسلام: من أحرم بعمرة من بيت المقدس، إن كان على ظاهره فإنه يشمل على أنه خرج ناويا للعمرة من بيت المقدس، فإنه قد يوصف الشيء، قد يوصف الإنسان بالشيء عند تلبسه بمقدماته، فتقول: خرج إن فلانا حاج فهو لم يبلغ الميقات بعد، أي أنه خرج يريد الحج. فالمراد أنه خرج من بيت المقدس وليس في نيته إلا أن يعتمر، أو يشمل على أن هذا سابق لتقدير المواقيت، وحينئذ يقال بعدم وجود التعارض بينهما لوجود ما يرفع المتقدم وهو حديث المواقيت. والله تعالى.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: امرأة كان يأتيها في شهر رمضان دم إثر نزيف في الرحم فكانت تصوم، فهل صومها صحيح؟
هذا فيه تفصيل. إذا جاءها الدم في رمضان إما في زمان معتاد أو بصورة معتادة، فميزت دمها في شهر رمضان وعرفته إما بالعادة وإما باللون أو الرائحة ونحوها من العلامات، فأما تمييز بالعادة كأن يكون من عادتها أن يأتيها دم الحيض في أول شهر 7 أيام من أوله، فنزفت في 7 على صفة دم الحيض، فهذا لا إشكال أنه آخذ حكم دم الحيض. وأما التمييز بالصفات فتميز بلون الدم أو رائحته وكثرته وقلته وغلظه ورقته وألمه، وهي علامات التمييز التي أشار إليها بعض الفضلاء بقولهم باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة من الدم. فإذا رأت هذه العلامات والأمارات التي ميزت بها دمها فإنها تحكم بكونه دم حيض. أما لو كان نزيفا طارئا وحكم الأطباء أو قال الأطباء إنه نزيف عارض، فالنزيف العارض يأخذ حكم الاستحاضة، لا يمنع صلاة ولا يمنع صوما، فتطالب بفعل الصلاة وتطالب بفعل الصوم، وكل من صلاتها وصيامها صحيح معتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تبقى على الأصل، وقال إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وبناء على هذا فإن هذا الدم إذا عرفته المرأة أنه دم حيض بعلاماته وأماراته من زمان أو أوصاف حسنت لكونها حائضة. وأما إذا كان هذا الدم عارضا في زمان غير معتاد أو على وقت غير معتبر، أو قال الأطباء وأهل الخبرة حصل لك نزيف في جانب من الرحم أو نزيف الرحم، فحينئذ لا يلزمها قطع صومها وصلاتها وتعامل معاملة المستحاضة. والله تعالى
أعلم. الله. وهذه سائلة أخرى تقول: فضيلة الشيخ، لي طفل صغير توفي ولم يبلغ الشهرين، وأن أخوه تسبب في وفاته وهو لا يعلم بوجوده، حيث أنه دعته بسيارة، فهل علي الصوم؟
إذا كانت المرأة تساهلت في خروج طبيبها فصدمت السيارة، أو قتله إنسان بآلة ونحو ذلك، فإن هذه الصورة من المسائل يعتبرها العلماء اجتمع فيها أمران: الأمر الأول يسمى السببية، والأمر الثاني المباشرة. فأما السببية فهي تساهل المرأة في خروج صبيها، وأما المباشرة فكون القتل حصل بهذه الآلة مباشرة. فالقاعدة المقررة عند المحققين أنه إذا اجتمع في القتل سببية ومباشرة تسقط السببية ويعطى الحكم للمباشر. وتوضيح ذلك أن قتل الإبل عن طريق السيارة أو قتل هذا المقتول عن طريق السيارة أسقط تأثير السببية على أمه، فأصبح وجود السببية وعدمها على حد سواء، لأن القتل وقع حقيقة بهذه الآلة. إذ لو كنا نعتبر هذا النوع من السببية لحصل في ذلك من الخلق أمور كثيرة، فإن الرجل قد يرسل ابنه لشراء حاجة ويقول هناك ما يؤدي إلى قتله، فإنه لا يقال بكونه قاتلا. فنص المحققون على أنه إذا اجتمعت السببية واجتمعت المباشرة فإن المباشرة في فعل القتل أقوى، فتسقط حكم السببية. إنما تقوى السببية في التأثير إذا خلت عن مباشرة، وقد تكون السببية موجبة لتعزير أو نحو ذلك في قتل العمد. أما في مسائلنا فإنها خارجة عن هذا الباب لمكان وجود الخطأ. فالذي يظهر أن العبرة في القتل على الأخ، وهو الذي تلزمه الدية وتلزمه الكفارة ويأخذ حكم القاتل المنفرد، والأم لا شيء عليها، وإن استغفرت لمكان بعض التقصير في تساهلها من خروج صبيها فذلك حسن. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله ونفع بعلمكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حافظ على 4 قبل الظهر و 4 بعدها حرمه الله على النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهل يجوز صلاة 4 ركعات متصلة أو منفصلة، ومن شغل حتى دخل وقت العصر ولم يصليها فمتى يقضيها؟
أحبك الله الذي أحببتني من أجله. أما ما سألت عنه من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على 4 قبل الظهر حرمه الله على النار، هل تصلى متصلة أم مفصولة كل ركعتين على حدة؟ كل منهما جائز، وأقواهما وأقربهما إلى الصواب الحصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المجموع ولم يرد الصفة والصورة، كقوله من صلى لله في يوم 12 ركعة أي مجموع العدد، فقوله هنا من صلى 4 أي مجموع العدد، وليس المراد به صورة الإيقاع. ولذلك إذا جاء النص محتملا لهذا الوجه رجع إلى الأصل في صلاته عليه الصلاة والسلام وهدي، فقد كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه الحصل إما في قيام الليل فإنه وصل 4 بسلام واحد كما في حديث عائشة في الصحيحين، ولذلك الذي يظهر الحصل بينها بالسلام، ومن وصلها ففعل هذا تارة وهذا تارة لا حرج عليه ولا ينكر عليه وله وجه من السنة. والله تعالى أعلم.